إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، لعل مما يناسب موضوعنا ملحوظة مع هذه التقدمة، فإن النبرة للعصرانيين الجدد هي التأفف من مثل هذه التقدمة التي كان يفتتح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه وخطبه. فتجد هؤلاء لما يأتي ليتكلم في قضية وقد يكون في بداية الكلام يخاطب الحاضرين ويقول مساء الخير، أو يقول مرحبا بكم، وإذا ختم كلامه لا يحتاج فيه إلى أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فعل قال صلى الله عليه وآله، والاقتصار على آله يجامل به طائفة معروفة. والحقيقة أيها الإخوة في الله أن هذه القضية التي سنعرض لها في هذه الليلة، وهي متعلقة بالعصرانية أو العقلانية، وينبغي أن نعلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لأن كلمة العقلانية قد يفهم منها أن المنهج الإسلامي ليس هو منهج عقلية، وهذا ليس بصحيح، أو قد يفهم من العصرانية أن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية لا تواكب العصر، وهذا أيضا ليس بصحيح. لكن اصطلح على تسمية مدرسة تقدم العقل على النقل ولها قواعد وقضايا متعددة، اصطلح على أن يسموا بالمدرسة العقلية أو العقلانيون أو العصرانيون، وفي كل لا مشاحة في الاصطلاح، لأن مثل هذا اللقب صار على من على منهج يعرفه طلاب العلم ويعرفه المثقفون. والحقيقة أيها الإخوة، أردت من لقاء هذه الليلة النصح للأمة، والنصح لمن تلبس بشيء من هذا الفكر عن عمد وهو القليل إن شاء الله، أو عن حسن نية وهو الأكثر. أردت أن أنصح لنفسي ولإخواني من هذه المنهجية التي تجددت ولها أطوار سأعرض لها بعد قليل. وفي الحقيقة أيها الإخوة في الله، ظهور المصطلحات العلمانية وسريانها بين المثقفين، وفيهم الكثير ممن ينتسب إلى العلم والدعوة إلى الله عز وجل والاعتزاز بهذا الدين، أمر يقتضي أن نتوقف عنده كثيرا، وأن نعتبر بما يجري وما يطرح من أفكار ومصطلحات تسري إلينا، ثم نستخدمها ونحن قد لا نشعر بأبعادها العقدية والفكرية والثقافية، بل والاجتماعية والحضارية. فمثلا ظهر مصطلح الإسلام الليبرالي، وأقول أيها الإخوة، في زمان مضى سادت الشيوعية والاشتراكية في البلاد العربية، وخاصة عند الكثير من النخب الثقافية، حتى وصل الأمر بسبب غلوان الفكر الاشتراكي الذي دخل حتى في أساسيات الفكر القومي مع خلافه مع الفكر الشيوعي، أقول نظرا لسريان هذا المصطلح وصل الأمر في زمان مضى بكاتب كبير وداعية شهير له كتابات عظيمة في الدفاع عن الإسلام وعن السنة النبوية بصفة خاصة، وله كتاب أنصح كافة طلاب العلم، والحمد لله أنه مقرر في كثير من التخصصات الإسلامية، أنصح الكثير بقراءة هذا الكتاب ألا وهو السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي. أنصح بقراءة هذا الكتاب لأنه يعالج قضايا تتعلق بالسنة وشبهات المستشرقين. أقول هذا الأستاذ الفاضل مع سريان مثل هذه الأفكار الاشتراكية في زمنه دعاه الضغط الإعلامي ونحوه في زمنه إلى أن يؤلف كتابا سماه اشتراكية الإسلام مجاملة لهذا المد ولهذا الفكر، وخاصة بعد أن تبين وتبنى التيار الناصري تبنى الاتجاه الاشتراكي، فإنه في العالم العربي تحالف القوميون مع الاشتراكيين في تبني هذا الفكر مع عداء كثير منهم للشيوعية. واليوم يعيد التاريخ نفسه، فمع شيوع الليبرالية الغربية وتسويقها عند بعض المفكرين العرب وأفول نجم الشيوعية والاشتراكية، بدأنا للأسف الشديد نسمع مصطلح الإسلام الليبرالي ويحمله حالا وأحيانا مقالا العصرانيون والعقلانيون الإسلاميون، وخاصة في المرحلة الأخيرة. ثم إن هذا الاتجاه العقلاني المتجدد نجده يلتقي مع التيار العلماني الليبرالي في الاحتجاج بشيء من السنة وليس بالسنة كلها، ومن تلك الأحاديث المشتهرة عند هؤلاء جميعا وتسمعونها تتكرر ولا يكاد يذكر الإسلام وعلاقته بالحياة عند هؤلاء في ندوة إلا وتجده يحتج بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في قصة تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على المسند انتبه في زمنه إلى هذا الاحتجاج الذي يتكرر اليوم عند العقلانيين، فقال معلقا على هذا الحديث: وهذا الحديث مما طنطن به ملحد مصر وصنائع أوروبا، وصنائع أوروبا فيها من عبيد المستشرقين وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحجون به أهل السنة وأنصارها وخدام الشريعة وحماتها، إذا أرادوا أن ينفوا شيئا من السنة وأن ينكروا شريعة من شرائع الإسلام في المعاملات وشؤون الاجتماع وغيرها، يزعمون أن هذه من شؤون الدنيا، يتمسكون برواية أنس: أنتم أعلم بأمر دنياكم، والله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين ولا بالألوهية ولا بالرسالة، ولا يصدقون القرآن في قرارة نفوسهم، ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهرا ويؤمن قلبه فيما يخيل إليه، لا عن ثقة وطمأنينة ولكن تقليدا وخشية. فإذا ما جد الجد وتعارضت الشريعة والكتاب والسنة مع ما درسوا في مصر أو أوروبا لم يترددوا في المفاضلة ولم يحجموا عن الاختيار، فضلوا ما أخذوه عن سادتهم واختاروا ما أشربته قلوبهم، ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام. والحديث واضح صريح لا يعارض نصا ولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن. أقول من المؤسف أن هذا الذي يقوله أحمد شاكر أو قاله في زمن مضى عن تلك الفئة، يوجد اليوم رجع صدى لأفكار تلك الفئة. وللأسف الشديد فكثيرا ما سمعنا حينما يريد أن يرد تحكيم الشريعة في كثير من الشؤون يردها بهذا الحديث، وكأن السنة التي صح منها الأروث المؤلفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شتى مناحي الحياة لا يحتج منها بشيء إلا بمثل هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة اجتهادية كما هو واضح من سبب الحديث. تحول العصرانيون إلى أن يكونوا جسرا جديدا إلى العلمانية، وهذه أخطر معالم العصرانية الجديدة. في زمن مضى، زمن المدرسة العقلية السابقة في العصر الحديث، كان محمد عبده المصري الأستاذ الإمام هكذا يلقب، كان يرى أنه لا بد من إعادة تأويل الشريعة وتكييفها من جديد، ويبني ذلك على أصلين، أحدهما مبدأ المصلحة. فالشريعة جاءت بالمبادئ العامة، وبما أن القضايا تتغير فالمصلحة توجب تغيير تطبيق المبادئ عليها. والثاني مبدأ التلفيق بالاستعانة بالمذاهب الأخرى في مسائل معينة، وتلفيق مذاهب أو وتلفيق مذهب واحد منها. مدرسة محمد عبده أيها الإخوة في الله، يقول عنها الكاتب القومي البرت الحوراني في كتابه الفكر العربي، يقول: لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية، ويعني محمد عبده، لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية، فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل الموقع واحدا بعد الآخر. وليس من المصادفة أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة العلمانية الكاملة. كم من النماذج العصرانية اليوم التي تكتفي أثر الأستاذ الإمام محمد عبده في مثل هذه القواعد وغيرها. ومن هنا كان هذا الذي أشرت إليه هو الذي استجد أيها الإخوة، استجد في المرحلة الأخيرة، وأعني بذلك التحالف العلماني العقلاني أو العلماني العصراني. والعجيب أيها الإخوة في الله أنه في مرحلة سابقة شكى أحد العقلانيين التنويريين في مصر من أن الاتجاه العلماني لم ينحز إلى هذا الاتجاه العقلاني. اسمعوا يا أيها الإخوة في الله ماذا يقول أحمد أبو المجد. يقول: إن التيار الإسلامي يشهد في داخله صراعا حقيقيا بين قوى التطرف والجمود والظهور عن رؤية الواقع وحركة التاريخ والانقطاع الاختياري عن مسيرة ذلك التاريخ، وبين قوى الاعتدال التي تنظر إلى مقاصد النصوص والأحكام الدينية وإلى ترتيب الأولويات في إطارها، كما تؤمن بالتعددية وتحترم حقوق الآخرين وتمد بصرها وبصيرتها عبر كل الحدود لتنتفع بتجارب أولئك الآخرين. اسمعوا ما يقول الآن. وقد كان المتوقع والمنطقي أن تنحاز النخبة العلمانية إلى هذا الرافد من روافد الفكر الإسلامي، وأن ترى في هذا الانحياز ما يشد قوى الاعتدال والتنوير داخل ذلك التيار. وبدلا من هذا الموقف المنطقي، وجدنا كثيرا من الأقلام والألسنة التي تتحدث باسم تيار العلمانية والتنوير قد نظرت نفسها لتخص تيار التنوير الإسلامي بالنصيب الأوفى من سهام النقد واللوم والاعتراض والتجريح، وهي سهام قد تؤدي لا قدر الله إلى هزيمة العلم في مواجهة الجهل، وتراجع الاعتدال لحساب الغلو والشطط. أيها الإخوة في الله، واضح من كلامه أنه يحزن أن هناك تنويرا واتجاها عقلانيا في التيار الإسلامي، ومع ذلك يقول إن الاتجاه العلماني في مصر يصب ويقدح في هذا التيار، وكان من المفترض أن يستفيد من هذا التيار وأن يدعمه. هكذا شكى أحمد أبو المجد قبل سنين، لكن هل تغيرت الصورة في هذا الباب؟ صورة التحالف العلماني أو الليبرالي العصراني؟ نقول نعم، لقد تغيرت هذه الصورة، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى في حديثنا عن أطوار المدرسة العصرانية. وأحب أيها الإخوة في الله أن أذكر قبل أن أعرض لأطوار المدرسة العصرانية أو العقلانية، أن أعرض لأطوار التيار العلماني، فإنه مر في العصر الحاضر بثلاث مراحل في الجملة، وقد تتداخل هذه المراحل في أفكارها. إحداها أعني التيار العلماني، المرحلة الأولى الانتماء الفكري الملتزم، فالشيوعي شيوعي ملتزم، والقولي قومي ملتزم، وهذا في إبان الأربعينات والخمسينات والستينات الميلادية. طبعا أقول في إبان هذه كان هناك الانتماء الفكري الملتزم، فالشيوعي شيوعي ملتزم بالفكر الشيوعي، والقومي قومي ملتزم، والبعثي بعثي ملتزم، والليبرالي الغربي اللي ينتمي إلى المدرسة الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية أو الأمريكية في فلسفاتها وغيرها، والليبرالي الغربي ليبرالي ملتزم، أي كل منهم ملتزم بأفكار وأدبيات وطروحات فكره لا يتعداها، خاصة مع وجود التنظيمات التي تنتمي إليها هذه التكتلات. ومن المضحك أنك تقرأ أحيانا من يقول عن شاعر شيوعي، وهذا قرأته كثيرا، يقول إنه شاعر ملتزم، كاتب ملتزم، فيخطر ببالك أن معناه كما شاع أخيرا ملتزم بالإسلام أو أنه يصلي ويصوم، ولكن هم لا يقصدون ذلك، وإنما يقصدون أنه ملتزم مثلا بالفكر الشيوعي، لا يتجاوزه في شعره أو روايته إن كان من أهل الروايات. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية للفكر العلماني الانتماء إلى التحديث والفكر الحداثي، خاصة بعد أفور الشيوعية والقومية بعد هزيمة 67 وانهيار الاتحاد السوفيتي. وهنا بدلت مرحلة تلتقي فيها فلول أصحاب التيارات المختلفة وتتحالف وتتعاون في إحياء الفكر العلماني ومواجهة الفكر الإسلامي. ولذا تجد في الموقع الواحد في الصحيفة أو في الدائرة الثقافية أو غيرها تجد أنه يلتقي فيها الشيوعي مع القومي مع الحدافي مع الليبرالي، وكلهم يلتقون على مناهج متقاربة في مثل هذه المرحلة. كان الشيوعيون يستأصلون القوميين، ثم البعثيون يستأصلون الشيوعيين، لكن في هذه المرحلة هم أحباب يلتقون ويبتسم بعضهم لبعض ويعذر بعضهم بعضا فيما يختلفون فيه، لأنه يجمعهم مرحلة جديدة. المرحلة الثالثة سميتها العلمانية الواسعة متعددة القراءات، وهي مرتبطة ونتيجة للمرحلة السابقة، وإن كانت تأثرت بالفكر الغربي وخاصة في مرحلة ما بعد الحداثة. ومن أبرز معالم هذه المرحلة العلمانية الواسعة التي نعيشها في هذه الأيام، واحد، عدم وجود ثابت فكري أو عقدي، بل الكل متغير. اثنين، الانتقال بسهولة من الشيوعية إلى الليبرالية الغربية، ومن القومية إلى الحداثة، ومن الحداثة إلى الوطنية، وهكذا. ثالثا، الاجتماع على العدو المشترك، وهو الاتجاه الإسلامي الصافي. رابعا، الانضواء تحت راية العولمة الغربية، وخاصة الجوانب أو الجانب الثقافي منها، والاستعانة بأذرعة العولمة الأخرى كالذراع العسكري والذراع السياسي لتحقيق أهدافهم في بلاد المسلمين. خامسا، من معالم هذه المرحلة الإعلاء من شأن المنفعة واللذة، مصلحة شخصية، براغماتية، عبودية للذة، تبعا لبهيمية الغرب، وخاصة ما ينشره منها من خلال المنتجات الإعلامية، أعني بها ذراع العولمة الإعلامية. فنجد التركيز في هذه المرحلة من القومي والشيوعي والليبرالي والحداثي على إيش؟ على الرواية الجنسية وإقحام الفكر داخل نطاق الرواية. ثانيا، التركيز على موضوع المرأة في تبرجها، الدعوة إلى حرية المرأة بأن تتحول إلى استقلال، وكل ذلك من أجل نشر الشهوات في الأمة. فمعركتهم أي العلمانيون معركة شهوات، فلا فكر جاد ولا نهضة حقيقية ولا رقي علمي ولا دعوة إلى تقنية، سوى تطبيل حينما يواجهون الإسلاميين ويصدون الإسلام، يقول أنتم عوقتونا من الحضارة والتقنية. ولهذا الانتصار عندهم في المعركة، هكذا في أنديتهم وفي مجالسهم ونحو ذلك، الانتصار عندهم إنما هو في معركة التحلل من الدين وشيوع الإباحية والجنس. وللأسف الشديد هذه المراحل، إن صح التعبير، التي عاشتها العلمانية. والمدرسة العصرانية أيضا مرت في أطوارها بثلاث مراحل. المرحلة الأولى المدرسة الاعتزالية والكلامية والتأثر بها، وهذه مرحلة مضت وانقضت. المرحلة الثانية مرحلة المزج بين الأصول الاعتزالية ومؤثرات الحضارة الغربية والفكر الغربي. وفي هذه المرحلة نشأت ما سميت بالمدرسة العقلية الحديثة، مدرسة محمد عبده، ومدرسة محمد فريد وجدي، ومدرسة يعني جمال الدين الأفغاني وما حولها. هذه المدرسة كانت في مرحلة إبان الاستعمار للعالم الإسلامي، ومرت هذه المدرسة ب يعني تقلبات معينة، لكن يجمعها أنها تنتمي إلى إخضاع دلائل الكتاب والسنة، إلى إخضاع الشريعة الإسلامية، إلى ما يتوافق مع الحضارة الغربية وما يتواكب معها في زمن الاستعمار. واستمرت هذه المدرسة، وهذه المدرسة أيها الإخوة في الله هي مع استمرارها إلا أنها وجهت بمد إسلامي، وخاصة المد الإسلامي الشرعي المؤصل، فإنه جمع بين التأصيل الشرعي العلمي وبين المواكبة الفكرية والثقافية لما يستجد في الواقع المعاصر. فهذه المدرسة صار لها نوع من الظهور هنا وهناك، لكن لم تصبح مدرسة ذات أبعاد مؤثرة إلى حد كبير، وإنما بقيت في مجال الدراسات العلمية، ويتأثر بها أفراد من هنا ومن هناك يتبنون طروحات مثل هؤلاء، إلى أن جئنا إلى المرحلة المعاصرة، وهي التي سميناها المعاصرون الجدد أو العقلانيون الجدد. وأهم معالم هذه المرحلة ما يلي. هذه المرحلة أيها الإخوة في الله هي مرحلة جاءت متأثرة بالمد العلماني، ولربما قد تجدون جوانب من التقارب بين أطوار ذلك المد وهذا المد الذي نتحدث عنه. ما هي أهم معالم هذه المرحلة؟ قالك أولا توسيع دائرة المصدرية والمرجعية من المدرسة الاعتزالية والكلامية وضغوطات الحضارة الغربية إلى مصادر أخرى، مثل مدرسة الاستشراق وتسويق شبهاته، مدرسة الفلسفة الغربية وكثير من طروحاتها، مدرسة أهل البدع وإحياء شبهاتها، الصوفية، الرافضة، الباطنية وغيرها من أهل البدع. فالملاحظ أيها الإخوة في الله أن المدرسة العقلية فيما مضى تكاد تكون اعتزالية أو تأخذ بالمنهج الاعتزالي أو الكلامي. في هذه المرحلة وسعت دائرة المصدرية، فصار الفكر الفلسفي الغربي مصدر، والاستشراق مصدر، وشبهات المنصرين المبشرين مصدر، والفلسفة الغربية حتى لما الحداثة وما بعد الحداثة مصدر، وكذلك أيضا مدرسة أهل البدع وكتبهم وشبهاتهم صارت مصدرا لهم. ثانيا التحالف العلماني العصراني، وأنا أعتبرها مرحلة جديدة كما سبق، وأقول إن من أبرز مراحل المدرسة ومن أبرز سمات هذه المدرسة هو التحالف العلماني العصراني. وإذا كان أبو المجد يشكو سابقا قبل 20 و30 سنة من أن التيار العلماني لا يفهم في مصر، لا يفهم القضية، لا يفهم أنه في الاتجاه الإسلامي في فكر تنويري عقلاني عصراني قريب منه، وإنما من باب الاعتزاز بفكره العلماني يصب جام غضبه ويهجم على هؤلاء التنويريين، نقول لا، الآن تغيرت الصورة. نحن الآن في عصر تغيرت فيه الصورة، فيكاد يكون هناك تحالف علماني عصراني. فالعصراني لا يعادي العلماني، وإنما يصب جام غضبه على المسلم المستقيم النقلي السلفي الذي يصمه أحيانا بالمتطرف أو المتشدد أو نحو ذلك. وهذه صمة بارزة. ما هي معركتكم؟ وهذا شيء عجيب، ما تجد أشد هؤلاء تصدى لمستشرق من المستشرقين يفضحه، ولا لمنصر من المنصرين يفضحه، ولا لنصراني، ولهم الآن صولات وجولات في بعض البلاد العربية وفي غيرها ليكشف عوار هؤلاء ويفضحهم، ولا لملحد في مشرق أو مغرب، ولا لشخصية علمانية ترفض الدين من أوله أبدا، هو لا ينشغل بهؤلاء أبدا، وإنما لا يعاديهم، وعداوته منصبة على ما يسميه بالتيار الإسلامي المتشدد المتطرف إلى آخره. في المقابل العلماني لا يهاجم العصراني، بل يمدح فيه ويعلي من شأنه في الصحافة والمنتديات ومختلف المناسبات، بل إنه يحتج بمقالات بمقولاته ويحتج بمواقف رجالاته وفتاواهم وأقوالهم. وفعلا صارت هذه الحالة بارزة ظاهرة، وللأسف الشديد أن هذا التحالف العلماني العصراني تحول إلى نوع من التزاوج المصلحي، قد يسمى أحيانا بتقاطع المصالح على حساب المبادئ عند بعض هؤلاء، لكنه في النهاية يلتقي هؤلاء مع هؤلاء في مثل هذه الأشياء التي أشرنا إليها. هذا يمدح هذا وهذا يمكن لهذا، فهو يمدحه يمكن له فيما بين يديه من وسائل الإعلام ويثني عليه، والطرف الآخر أيضا ساكت عنه، لا يحرك حراكا ثقافيا حتى مع البواقع التي تقع أحيانا. أنا سأذكر لكم مثالا وقع قبل شهر تقريبا في أحد الأندية الأدبية التي ليست بعيدة عنا، وما هي إلا أمثلة. في أحد الأندية الأدبية يا أيها الإخوة في الله تكلم أحد المتكلمين، فماذا قال؟ قال وهو يعلق على تولية امرأة في منصب عندنا، ماذا قال؟ قال، وانتبهوا للعبارة، قد أفلحنا فولينا أمرنا امرأة، فصفق له الحضور. أفلحنا فولينا أمرنا امرأة، ثم الحضور يصفقون، لأن الحضور كلهم مثقفون. وتعرفون أن هذا إشارة إلى ما صحح الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وكل من كان في قلبه مرض تجده يطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم لأنها جبال أمام مشاريع هؤلاء الإفسادية. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولى أهل فارس امرأة عليهم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فسخر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء به وتحدى ويقول أفلحنا، يعني الرسول يقول لن يفلح قوم وهو يقول أفلحنا فقد ولينا أمرنا امرأة، ثم يصفق له الحضور. أما يخشى القائل من باقعة تنزل عليه من عند الله عز وجل؟ وكلمة باقعة هذه حطوا تحتها خط لأنها تحتاج إلى تشريح ألسني بنيوي. تعرفون التشريح، لازم تشرح الكلمة يمين ويسار علشان تدرك معانيها وأبعادها. أما يخشى هذا القائل من باقعة تنزل عليه من عند الله عز وجل وهو يسخر من حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وإنما كلامه الثابت عنه وحي يوحى عنه صلى الله عن ربه عز وجل؟ وهكذا تجد نماذج لمثل هذه المواقف التي تدل على الأبعاد الثقافية والفكرية التي يعيشها هؤلاء، وما يقولونه هو ما استطاعوا أن يصرحوا به، وما تخفي صدورهم أكبر. وهذه والعياذ بالله صفة من صفات المنافقين، نسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحفظنا من صفاته. من معالم هذه المرحلة والعصرانية الجديدة، نحن ذكرنا معلمين من معالمها، أليس كذلك؟ من معالمها أنه لا توجد لهم أسس منهجية وعلمية، وهذه مرحلة جديدة غريبة جدا من خلال التتبع. المعتزلة لهم أصول معروفة، الرافضة لهم أصول معروفة، الشيوعيون لهم أصول، الصوفية لها قواعد ولها أصول، العصرانية الجديدة ليس لهم أصول ولا قواعد ينطلقون منها. وأنا حقيقة أحب أن تدركوا أن كلامي هذا إنما ينسحب على فكر، وهذا الفكر لا يقوم به شخص واحد، وإنما نتفى من هنا ونتفى من هناك، ويعني منهج هنا ومنهج هناك، إذا جمعته انتهيت إلى هذه المعالم التي أشير إليها وسميناها العصرانيون الجدد. فتجد الواحد من هؤلاء ليس له وصول يدعو إليها، ينطلق منها. يعني أنت تتكلم أحيانا عن الإسلام المستنير وعن أنه لا بد يكون لنا فهم جديد وفقه جديد، طيب بأية أسس؟ ما هي الأسس التي تنطلق منها؟ لا يوجد عند هؤلاء. أيضا من المعالم، وهذا هو المعلم الرابع، إيقاف المعركة مع العلمانية، وهذه أشرت إليها قبل قليل. وأحب هنا أن أشير إلى سبب إيقاف هذه المعركة مع العلمانية عند هؤلاء. للأسف الشديد أنها معركة مع الطرف الإسلامي، معركة مع ما يسمونه يعني التطرف والتشدد الإسلامي، ويقصد به من يسير على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لكن هؤلاء أوقفوا هذه المعركة، والعجيب أيها الإخوة في الله أن هؤلاء يقولون إن المعركة اليوم بين العلمانيين والإسلاميين، إن صح التعبير، أو بين العلمانية والإسلام، هي معركة مفتعلة. أسألكم بالله من يتابع اليوم الوضع الذي يجري في العالم الإسلامي، هذا التغول العلماني على بلاد المسلمين، واستخدام الغرب وضغط الغرب، هذا التجمع الذي أشرنا إليه قبل قليل من خلال العلمانية الجديدة التي جمعت اليساري اللي من أقصى الطرف في يساريته، إلى اليمين الليبرالي الذي هو في أقصى الطرف في يمينيته، إلى القومي، إلى غيره، يجمع هؤلاء في معركة حقيقية تعيشها الأمة في كافة البلاد الإسلامية والعربية. ثم بعد ذلك يأتي من يقول إنها معركة مفتعلة، يعني معركة مفتعلة ما يريد أن ندخل في هذه المعركة. أنا أقول والله إن أبسط رجل أو امرأة يدرك طبيعة هذه المعركة التي تجري في هذه الأيام، معركة صارخة بين العلمانية بكل أذرعتها التغريبية والإفسادية وإقصاء الدين والشريعة والتحاكم إليها، معركة واضحة بارزة معالمها مثل الشمس. فكيف يأتي قائل ليقول إن المعركة مفتعلة ولا نريد أن ندخل في هذه المعركة المفتعلة؟ ولا أدري من افتعلها، هل افتعلها العلمانيون؟ هل افتعلها الإسلاميون وهم الذين يدافعون عن مبادئ دينهم وعن مصادرها وعن رموزهم الشرعية قديما وحديثا؟ ولذلك فهم لا يرون الدخول معهم فيه صراع. وفي المقابل صار العلمانيون والليبراليون يتحدثون عن الإسلام وعن انتسابهم إليه، ولكن بتفسير عصراني. العلماني قديما كان يتأفف من أن ينسب نفسه إلى الدين ويرى أنه تخلف الرجعية، فهو لا ينتسب إليه إلا لأجل أن يبقي على انتمائه للإسلام. لكن التطور الجديد من خلال التزاوج الليبرالي العصراني جعل هؤلاء يقولون لا، نحن مسلمون لكن نريد إسلاما جديدا، نريد إسلاما يتمشى مع الحصر الحاضر، يتقبل الفتاوى الشاذة. وأنتم تعرفون يا أيها الإخوة في الله أن الفتاوى الشاذة لا تنتهي عند حد. طائفة معروفة في لبنان تنتسب إلى الإسلام، إلى المذهب الأشعري، لكن عندها فتاوى يتلقفها الشباب. تقول هذه الفتاوى لا بأس بالعلاقات بين الشاب والفتاة، ولا بالقبل، ولا 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 ولا، لأن هذا كله ليس بمحرم. العلماني ما يريد إلا هذا، هو ما يريد للمجتمع إلا أن يكون مجتمعا متفسقا، وإذا وصل الأمر إلى القطع من المحرم كالزنا ونحو ذلك فمثل هذا إذا جرى بالتراضي فلا عقوبة عليه. أما في الغصب فحتى في البلاد الإباحية الغربية يمنعون من أن يكون هناك زواج أو أن يكون هناك زنا بالغصب، بل يمنعون الزوج من أن يصل إلى زوجته رغما عنها ويعتبرون ذلك اغتصابا. فالتيار الألماني الآن يقول هذه العصرانية جميلة، هذه المبادئ ممتازة، لماذا نحن نتعصب إلى جدل علماني لا يقبل في مجتمعات المسلمين والمجتمعات المحافظة، خاصة هذا البلد المملكة العربية السعودية؟ هذه البلاد فيها ثلاث ميزات مهمة جدا. الأولى أنه لم يدخلها الاستعمار في يوم من الأيام ويعبث بها كما دخل في البلاد الإسلامية. الثانية أن هذه البلاد نشأت والحمد لله بتأسيسها على عقيدة صافية صافية تدعو إلى التوحيد وتحارب الخرافة، فهي تنشئ العقل الإسلامي النظيف الذي لا يتعبد لغير الله عز وجل، لكن لا يمكن أن يسير مع خرافة هؤلاء وأولئك. فأنتجت هذه العقيدة وهذا المنهج رجالا أصحاب صفاء في عقيدتهم ومنهجهم، وتميز أهل هذه البلاد بذلك، ولا يخلو الخير في الأمة الإسلامية كلها ممن ينتسب إلى هذا المنهج والحمد لله. الميزة الثالثة أن فيها الحرمين الشريفين، فهي قبلة المسلمين، ولا يمكن أن يقبل ولا أن يقبل أحد لا داخل بلاد هذه البلاد ولا في أي مكان من العالم، لا يقبل مسلم أن يتحول المجتمع في هذه البلاد إلى مجتمع علماني يرفض الدين، لا يمكن، لأنها قبلة المسلمين، لأنها البلد المباركة التي فيها الكعبة المشرفة وفيها مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإن هؤلاء يدركون هذه الحقيقة، أعني التيار العلماني يدرك أنه لا مكان له في هذه البلاد حتى عند أقرب الناس إليه. إن هؤلاء الليبراليين أو العلمانيين وإن كان صوتهم عاليا بسبب بعض الوسائل الإعلامية المعينة لكنهم شرذمة قليلة، لأنهم غرباء، والواحد منهم قد يكون غريبا أمام أمه، وأحيانا أمام زوجته، وأحيانا أمام أخته. لماذا؟ لأنها أسر تنشأ على الإسلام وهو شذ عنها، فتجده يمارس فكره وتغريبه في الخفاء. إنها حالة جعلت هؤلاء يقولون لا بأس ننتسب إلى الإسلام، لكن العصرانية بمبادئها فتح جديد. من صفات هذه المرحلة خامسا هي سميتها الأخذ بمصطلح صوفي يقول فيها أريد ألا أريد. يعني عند الصوفية يكون أن الشيخ يعني إذا صار يعبد الله وصار كذا وكذا فيصل إلى مرحلة خلاص ما يريد شيء، يقول الله ماذا تريد؟ يقول وصلت إلى حالة أريد ألا أريد، يعني يفقد الإرادة بالكلية. وهذا بهذا المعنى رأيناه سمة لبعض هؤلاء، فتجد الواحد من هؤلاء لا يثبت على مبدأ معين، فهو مرة مع التصوف وأفكاره، مرة مع الفكر الشيعي وقضاياه ومسائله، مرة مع رموز العلمانية يتبادل معهم الأفكار، وهو لا يوجد عنده محرم صراحة. حتى المسلم من ذلك لا يواجهه مباشرة إظهار لحكم شرعي، فلو قلت له مثلا ما حكم الزنا في كتاب الله؟ ما يقول لك، يأتي بالآية وبالحديث ثم يقول لك هذا محرم مقطوع به استحلاله ردة وهو منكر عظيم وكذا. يقول لك الزنا تباهى الطبائع البشرية. ولذلك تجد أنه في البلاد الغربية يوجد جماعات وأناس يرفضون الزنا، في تجمعات في البلاد الغربية تابة، يعني لا يريد أن يواجه الحقيقة الشرعية مواجهة مباشرة، مواجهة لمباشرة. من الصفات وهي السادسة وهي سمة قديمة جديدة لكن أخذت بعدا في هذه الأيام، التلفيق والأخذ في الأحكام الشرعية من جميع المذاهب، ولا يعدم في أي مسألة من حكاية قول مرجوح أو شاذ. وهذه سمة خطيرة أيها الإخوة في الله، وبها يتلاعب بكتاب الله عز وجل. وأنا كنت بالأمس مع أحد الإخوة من بعض البلاد الإسلامية وتكلمنا في هذا الموضوع، وقلت له والله أن يبقى الإنسان على مذهب أبي حنيفة ويلتزم به، أو على مذهب الإمام مالك ويلتزم به، أو على مذهب غيره كالشافعي أو أحمد ويلتزم به، خير من هذه الفوضى التي يريدها هؤلاء، لأنها فوضى تلفيقية. وكما قلت لكم عن محمد عبده قبل سنين كان يدعو إلى مبدأ التلفيق بين المذاهب، ومبدأ التلفيق من الواب يضيع الشخصية ويضيع الحكم الشرعي في مقابل ذلك، ويصبح المجتمع مجتمع لا تضبطه قواعد ولا أسس. سابعا التركيز على المتغيرات والتخليط بينها وبين الثوابت، أي التخليط في مسألة الثوابت والمتغيرات، وهذه قضية تحتاج إلى بسط لكن ليس هذا موضع حديثها. لكن تجد العصرانيون الجدد دائما يركزون على موضوع المتغيرات وأن كل شيء متغير، وينتهي هذا بهم إلى أن تتغير حتى كثير من الأحكام الشرعية، ويبقى الثابت عنده ثابتا تصوريا نظريا فقط. يعني ما هو الثابت؟ يقول لك الثابت أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أنا هذه الثابت، وما عداها متغير. هذا كلام خطير جدا، لأن الأصل أن الدين الإسلامي ثابت، وإنما يدور المسلم العالم والمتعلم والمفتي والقاضي، إنما يدور حول هذا الثابت الذي هو كالجبال الراسيات. الكتاب والسنة ثابتان كثبوت الجبال الراسيات، وإنما يدور طالب العلم أو العالم أو غيره على هذه، وقربا وبعدا. ثامنا، وهذه حقيقة مرحلة تحتاج إلى وقفة، وهي تطبيق نظرية إعادة القراءة على القرآن وعلى السنة. هناك منهج التاريخانية، إعادة القراءة والتأويل، وهذا منهج غربي كبير جدا جدا وله دراساته. الآن المدرسة العصرانية الجديدة بدأت تلتفت إلى مسألة إعادة القراءة، إعادة القراءة. أنا سأضرب لكم مثال لكاتب إسلامي لن أذكر اسمه، له صولة في الدراسات الأصولية وغيره. ماذا يقول؟ أعطيكم مثال. يرى أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين كما هو في آية الدين كما تعلمون، كان موجها لأقوام كان عندهم تقدير ضئيل إن وجد للنساء. فإذا أدركت المرأة قضايا التجارة وانفتحت، أصبح الحكم الأصلي المساواة بينها وبين الرجل في الشهادة، إعادة القراءة. يقول لك أنه في الزمن الأول كانوا ما يحترمون المرأة، فقيل شهادة الرجل بشهادة المرأة. لكن إذا المرأة انفتحت وصارت خبيرة بالتجارة يتغير الحكم، فتصير شهادة المرأة وشهادة الرجل كلاهما على السواء، مخالفا لنص مقطوع به في كتاب الله عز وجل. ولذلك صارت مشكلة تاريخية النص وتعدد القراءات من أخطر المدارس الفكرية الغربية التي يعني حقيقة انتقلت إلينا ولها دعاتها. وهذه حقيقة لها أسس خطيرة جدا. فعندهم النصوص كلها سواء، هكذا عند هؤلاء، أعني أصحاب تاريخانية النص، يعني القرآن، الأسطورة، الشعر، كله سواء، يواجه بالقراءة سواء، تقرأه كما تقرأ غيره. ليس للنصوص معاني ثابتة أو دلالات ذاتية، وإنما هي متغيرة. نظرية موت المؤلف، والعياذ بالله، يصبح القرآن الكريم الذي هو وحي الله عز وجل يعامل كما يعامل بنظرية النقد الأدبي، أنه نظرية موت المؤلف. أنت تقرأ النص وكأن المؤلف مات، ما عليك من هدف المؤلف، غرض المؤلف. والقرآن كلام الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. الأصل في الكلام التأويل دائما، الأصل في أي كلام من نص، كتاب، سنة، الأصل فيه التأويل. ثم النسبية، فليس للحق ثابت، وإنما هو حق نسبي قد يتغير بتغير الزمان وتغير المكان. ومن ثم فإن هذه المدرسة التي سميناها العصرانية الجديدة جمعت بين هذه السمات الثمانية التي ذكرتها مع الاحتفاظ بسمات سابقة أذكرها باختصار، مثل إنكار السنة أو بعضها والطعن في الصحابة، الدعوة إلى التقريب بين الأديان، الدعوة إلى إعادة مبادئ العلوم كأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه، إحياء فكر الفرق القديمة، الدعوة إلى الوسطية بين الإسلام والعلمانية، الحوار عندهم غاية وليس وسيلة، وهذا يحب أن ينتبه لها الإخوة الحضور. الأصل في الحوار في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو حوار لأجل غاية، هو وسيلة يوصل إلى غاية، هو وسيلة يوصل إلى نتيجة. لكن للأسف الشديد تجد أنه تحول الحوار عند كثير من هؤلاء إلى غاية، يعني نتحاور ونتحاور ونعقد مؤتمر ونتحاور وسنتحاور وسنتحاور. طيب النتيجة ما هي؟ قالوا الحوار في كتاب الله. قلنا نعم الحوار في كتاب الله، لكن أوصلنا إلى غاية؟ قالوا إنه جرى حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس. نقول نعم، هذا ذكر في أكثر من سورة في كتاب الله عز وجل، لكن ما هي نتيجة هذا الحوار؟ لما أبى واستكبر قال الله له اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لماذا نأخذ مبدأ الحوار ولا نأخذ نتيجته؟ أناس أو قوم يحاربون الله ويسخرون من دينه ويسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنبيائه، ثم الأصل الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم الحوار إلى غير نتيجة. من أخطر المبادئ التي التقى عليها التيار العلماني مع التيار العصراني أن يكون الحوار غاية وليس هدفا لشيء معين. ولهذا تجد هؤلاء الذين لهم حدة في الدعوة إلى الحوار وقبول الرأي الآخر تجدهم أشد الناس في التأفف من الحوار ومن قبول الرأي الآخر، وهذا مشاهد. الأمر ليس بالأمر الهين، والحقيقة الإخوة أرسلوا لي ورقة يقولون لي فيها إن الوقت قد انتهى، لكني أشير إلى آخر فقرة وهي مهمة جدا، ألا وهي الدعم الغربي للاتجاه العصراني كغيره من الاتجاهات. هناك دعم غربي للاتجاهات العلمانية في العالم الإسلامي وهذا واضح، دعم معنوي دعم مادي وغيره. هناك دعم غربي للفرق البدعية وهذا أيضا واضح. وإذا كانت الدول الغربية قد تنفق على حروبها ضد الإرهاب تريليونات، أنفقت ألوف من البلايين من أجل الحرب على ما يسمونه بالإرهاب وهو الإسلام، ألا يمكن أن يكون من ضمن هذه الحرب أن ينفقوا بضعة مليارات من الدولارات لدعم هذه المواقع ومراكز البحوث والاتجاهات؟ أقول بلى، وفعلوا ذلك. ومن ذلك أيها الإخوة دعم الاتجاه العصراني، الإسلام المعتدل، الإسلام الليبرالي إلى آخره. وأنا أقول يا أيها الإخوة، في أيام محمد عبده المصري لما كان يدعو إلى تلك المبادئ كان الإنجليز يقفون معه، والاحتلال الإنجليزي هو الذي أمر الحكومة المصرية أن تعفو عن محمد عبده فيرجع من منفاه. ولهذا قال كرومر في كتابه مصر الحديثة إن العفو صدر عن محمد عبده بسبب الضغط البريطاني، ومبادئ محمد عبده كتب عنها كتابات. فإذا كان هذا في زمن الاستعمار الإنجليزي سابقا، فماذا سنقول عن الدعم الغربي في عصرنا عصر الحرب على الإسلام؟ ماذا نقول في دعمهم للتيارات العلمانية والبدعية والعصرانية؟ الشواهد على ذلك مكشوفة. أيها الإخوة، الدرس الذي ننتهي به من خلال هذا التعليق وأختصره، وكنت أود أن أضع خاتمة مطولة، هي نصيحة لنفسي ولإخواني السامعين ولمن يسمعنا في أي مكان، أن نعلم أن دين الله عز وجل باق ومنصور وأنه واضح مثل الشمس في رابعة النهار. فلنحذر من هذه التلونات والاتجاهات. خذ الإسلام صافيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. خذ تأصيلك من المصادر، ثم بعد ذلك التقدم والتقنيات والطب والهندسة، وخذها خذ عمارها، لأن هذه لا تتعارض مع أصولنا وديننا، وليس بيننا وبينها أي معركة لا من قريب ولا من بعيد. لكن إن دخلنا في تلك الدهاليز المظلمة التي دخلت فيها هذه التيارات فقدنا الأمرين، فقدنا ديننا وفقدنا التقدم والحضارة. أيها الإخوة، أشكر لصاحب هذه الأحادية حرصه على مثل هذا اللقاء، وأشكركم أيها الإخوة الحاضرون، وأشكر الإخوة المعدين والمهتمين، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة بالدين والثبات عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح ضال المسلمين من هؤلاء الذين أشرنا إلى بعض أفكارهم وغيرهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ارزقنا وإياهم الفهم الصحيح والعلم الصحيح والثبات على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.